الأخلاق
للرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، فهذا موعدنا مع حلقاتنا حول الأخلاق، وقد توقفنا في اللقاء الماضي مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وقوله تعالى شهداء بالقسط بعد أن بينا القدر الأول من الآية، يعني أمرا جللا، وخاصة أن هذه الآية بهذا السياق وبهذا النظم سيقت في وسط آيات سورة المائدة، ساقها تعالى ليعلمنا قاعدة عامة وخلقا عاليا في التعامل مع غيرنا وخاصة غير المسلمين. فقوله كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، فوصف الشهادة هنا بالقسط، مع أنه في سورة النساء قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، فبين أن الشهادة دائما تكون لله وحده، لا يبتغى بها إلا مرضاته. فالعبد شاء أم أبى دارت حياته على كلماته، فبكلمة يرفع وزنه وبكلمة ينحط وزنه. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: قد يقول المرء الكلمة من رضوان الله عليه يرفع بها في الجنة درجات، وقد يقول المرء الكلمة من سخط الله تعالى عليه يهوي بها في جهنم 70 خريفة. الكلمة لها وزنها، والشهادة لها وزنها في الإسلام. فالحياة قامت على كلمات العباد، فإذا اعتاد الناس الكذب فسدت كل معاملاتهم، وارتاب الناس في كل سلوكياتهم. لذلك كانت الكذبة كلمة دمرت أمم، وأفسدت بلاد، وأفسدت حياة العباد. كلمة كلمة بها يرفع العبد وبها يزل العبد، كلمة التوحيد كلمة بها يخرج العبد من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان، وفي المقابل بمثلها أو بضدها كلمة خبيثة يخرج بها من دائرة الإيمان لدائرة الكفر والعصيان. بكلمة تصبح المرأة الحرام حلالا، وبكلمة تتحول المرأة الحلال المحرمة. بكلمة لابد أن ندرك أن الكلام في الشرع له ميزانه. وفي حديث معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك رسول الله سعديك. قال: ألا هل أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال يا معاذ بن جبل: ألا هل أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كف عنك هذا. قال: أو إن لمؤاخذون بما تنطق به ألسنتنا يا رسول الله؟ قال: سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ كلمة حصادها إما جنة أبدا وإما نار أبدا. كلمة نستهين بالكلام ونتكلم بما تهوى نفوسنا بلا ضابط ورابط. فكم من أناس قالوا كلمات ثقلت موازين حسناتهم، وكم من أناس قالوا كلمات ثقلت موازين سيئاتهم. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الحساب على الكلام، الحساب على كل ما ينطق به اللسان. نعم، لندرك هذه الحقائق ولنضعها نصب عيوننا. فمن خاض في عرض إنسان أو إنسانة بلا ضابط شرعي وبلا بينة، هي كلمة قالها قد يقتل بها أناس، أو تدمر حياتهم، أو تفسد سلوكياتهم، أو ينفر الناس جميعا منهم بكلمة. قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. من خاض في غيره، في أرض غيره، فكيف بمن خاض في دين ربه؟ فطعن في كلام الله، وطعن في أحكام الله، وطعن في شرع الله، وطعن في حكمة الله، وطعن في قدرة الله. ماذا ينتظر؟ أيظن أن هذا الأمر سيمر مرور الكرام؟ لا والله، كل ذلك محصي على كل من تكلم بكلمة. لن يفلت في الدنيا وفي الآخرة من عقاب الله عز وجل. فرب العباد أحصى علينا كلماتنا، سطرها، شئنا أم أبينا، رضينا أم لم نرضى، علمنا أم جهلنا. رب العباد وعد بتسطير كلماتنا وتسجيلها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد لتسجيل الحسنات ورقيب عتيد لتسجيل السيئات. لا يخرم أحدهم في كلمة ولا يحابي في كلمة، فكل ذلك مسطر. فكيف إذا كانت الكلمة شهادة تبنى عليها أحكام، تبنى عليها حياة، تبنى عليها معاملات؟ لذا جاء في نص الآية: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وأخطر قضية في الأمة قضية الشهادة، والشهادة تتعلق بحقوق الغير، وأعظم الحقوق حقوق العباد. فالخطأ في جنب الله يغفر بالتوبة والاستغفار، والخطأ في جنب العباد لا يغفر إلا بعفو العباد أو برد المظالم. وإلا فالتوفية يوم اللقاء من الحسنات والسيئات. قال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس من أمتي؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا دينار يا رسول الله. قال: بل المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، أدى أركان الإسلام، أتى عبادات صحيحة مقبولة، وظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فهذا يأخذ من حسناتي وهذا يأخذ من حسناتي. فإذا فنيت حسناته من قبل أن يقضى عليه، أخذ من سيئاتهم وطرحت على سيئاته وطرح في النار، وطرح في النار رغم أنه صلى وصام وزكى وحج وادعى الإسلام وادعى الإيمان، لكنه أضاع هذا كله بخوضه في أعراض العباد، بعدوانه على العباد، بإيذائه للعباد. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم أسوة العالمين، ما أرقه شيء كما أرقه حقوق العباد عليه. يقول علي بن أبي طالب: صلينا يوما خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم خرج مسرعا إلى بيته على غير عادته، فلما عاد سألناه: ما حملك على العجلة يا رسول الله؟ قال: تذكرت أن ببيتي تبر من مال الصدقات، خشيت أن تقبض روحي وهو عندي. حقا حقوق العباد. وهذا أنس يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في لحظاته الأخيرة وما يؤرقه قبل لقاء ربه، لما اشتد به المرض واشتدت به الحمى صلى الله عليه وسلم وانقطع الناس فترة. يقول أنس: حتى كدنا نهلك من شدة الشوق إليه والخوف عليه، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأينا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة التمام، كدنا نصير من الفرح. فجاء فصلى ثم جلس إلى المنبر، قال: أيها الناس، من كان له مظلمة عندي فليأخذها اليوم مني قبل أن لا يكون دينارا ولا درهما. قال فلم يزل لم يزل يردد مقولته حتى قام رجل وقال يا رسول الله لي عندك درهمين. فقال الفضل بن عباس رد عليه دراهمه. ثم حذر الأمة قال أيها الناس من أخذ شيئا بغير حقه فليرده الآن قبل ألا يكون دينارا ولا درهما. فلم يزل يكررها حتى قام رجل فقال يا رسول الله غللت غلولا أخذت شيئا من مال الغنيمة قبل أن تقسم من المال العام. فقال أصحابه فضحت نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم دعوه يقولها فوالذي نفسي بيده لفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة أهون من فضوح الآخرة. لندرك قد يفتضح أمرنا إن أقررنا بخطأنا واعترفنا بذنبنا في حق العباد، لكن آثار هذا قد تمحى بالنسيان، وطبيعة الناس النسيان، وما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيانه. لكن الباقي هو الذي يعلن على الملأ يوم القيامة، يفتضح به أمرنا أمام أبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وزوجاتنا وإخواننا وأهلينا والناس أجمعين. أينا يتحمل فضيحة على رؤوس الأشهاد يوم العرض على رب العباد؟ لفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. ندرك هذه الحقائق، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بشهادة يبنى عليها حكم، يبنى عليها استبدال حقوق، فقد يحول حق ممن ليس بصاحب لهذا الحق ليعطى لغير صاحبه، يؤخذ الحق من صاحبه ويعطى لغيره بشهادتك بكلمة منك. هذا الكلام الخطير، هذا الكلام الخطير يحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه في الحديث حين يسأل عن الموبقات فيحدث الشرك بالله، ثم يقول الراوي فكان متكئا فجلس تحفز صلى الله عليه وسلم، جلس لعظم الأمر وهو يردد ويقول ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور، وفي رواية ألا وقول الزور ألا وقول الزور، يرددها ثلاثا. يقول الراوي حتى وددنا أنه سكت. شهادة الزور وقول الزور الذي ضاعت به الأمم وخربت به الزمم وضاعت به الحقوق بين العباد، لما تحيا الأمة والكل يجامل الكل بشهادة الزور على حساب الضعيف أو الفقير أو المسكين أو البعيد أو الغريب، فإذا ظلم بيننا الضعيف فأي أمة هذه؟ إذا ظلم بيننا الفقير فأي أمة هذه؟ إذا ظلم بيننا العاجز فأي أمة هذه؟ هذه أمة الحياة بينها مظلمة، الأمة التي يصرخ أهلها ويستغيث بربهم ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. هذه الأمة رب العباد أمرنا أن نقاتل في سبيل إنقاذها، أوجب علينا الجهاد وبذل ما في الوسع لإنقاذ كل ضعيف وكل فقير وكل مظلوم من كل من ظلموه، من ظلمه ولو بكلمة بكلمة. فكيف بالشهادة في الدماء؟ من يشهد على من لم يقتل أنه قتل فيقتل بلا جريرة وهو يعلم أن القاتل غيره، كارثة في الأمة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة لم يكمل شهادة، قال أق لم يكمل الكلمة، شطر الكلمة اقتل. قال شطرها اق، من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، مطرود من رحمة الله، لا مكان له عند ربي إلا في نار جهنم خالدا فيها إلى أبد الأبد. فكيف بمن يشهد على دين رب العالمين كما يحدث الآن، كما يحدث الآن وسائل الإعلام التي حولت ظهور المسلمين في الانتخابات الأخيرة إلى كارثة، إلى كارثة، وكأن الأمة مغيبة، وكأن الشعب الذي وقف بالساعات التسع والعشرة في الطابير يجري بصوته جاهل، لا يعرف قدره ولا يعرف من يختار ولا يعرف أصلح الموجودين، يتهم الشعب في اختياره، وتتهم الأمة في توجهها، وتتهم الأمة في أنها رضيت بدين ربها وكأنها مجرمة، تتهم الأمة ويتهم الشعب ويتهم البلد ممن؟ من أناس من جلدتنا ربوا على غير موائدنا، لبسوا لبوسنا ونطقوا بألسنة غيرنا، هاجوا وماجوا خوفا من دين الله، خوفا من شرع الله، خوفا من حكم الله، بل طعنوا في أحكام الله، تركوا كل معالم الدين، تركوا العدل، تركوا السمو في الأخلاق، تركوا السمو في المعاملات، تركوا قواعد الشريعة، تركوا حقوق رب البرية، فمن له الحق في الحكم بين عباده؟ أإله مع الله؟ أنتم أعدل أم الله؟ أنتم أعلم أم الله؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ماذا تريدون المسلمين؟ أفغير الله أبتغي حكما؟ أتودون منا أن نرجو حكم نابليون ونقدمه على حكم رب العالمين؟ أن نقدم شرع نابليون على شرع رب العالمين؟ ماذا تريدون المسلمين؟ وكأن الأمر مبيت بليل، كل القنوات في وقت واحد، في ترتيب واحد، في عبارات واحدة تتردد كما هي. وصدق تعالى حين قال أتواصوا به، أوصى بعضهم بعضا بالزيف والباطل، أوصى بعضهم بعضا بهذه الاتهامات التي تساق بنفس الكيفية وبنفس الطريقة، وكأنه ليس في حياة مصر كلها شيء يستحق الاهتمام غير المايوه، وصعبان عليهم كيف تمنع المرأة من لبس المايوه، وكيف تمنع المرأة من التبرج والعري والسفور. ثم إن هذه الاتهامات، أسأل هل رأوا منا شيئا من ذلك؟ هل رأوا أحدا من المسلمين قام على العاريات فاعتدى عليهن أو أكرهن على الحجاب؟ ما الذي دهى هؤلاء؟ ما الذي أصابهم؟ رب العباد جعل الحجاب عفة للمؤمنة، قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، لم يقل لنساء الأمة، فالأمة فيها اليهودية وفيها الأمة وفيها ملك اليمين وفيها غيرها، لم يأمر الله تعالى نبيه بإلزام الجمع بالحجاب، كانت ملك اليمين الإماء والأسيرات من الكفر اللي وقعوا في بلاد، في الأسر في بلاد المسلمين يعيشون بين المسلمين، ما منهن امرأة لبست الحجاب ولا أكرهت في العصر الأول عن الحجاب. أسوق هذا المعنى لأن الحجاب عفة، الحجاب عفة أرادها الله للحرائر، للطاهرات، للعفيفات، أما الفاجرة وأما العاهرة وأما التي قبلت على نفسها الدون وقبلت أن تعرض لحمها مجانا على الرجال، الإسلام لا يكرهها على هذا إذا كانت غير مسلمة، لا يكرهها على هذا بحال. وإذا عدنا إلى الدين، أهل الكتاب أنفسهم أليس الحجاب عندهم فريضة؟ أو عند المسلمين وحدهم؟ فلماذا تلبس الراهبة الحجاب؟ لماذا تلبس الراهبة الحجاب؟ بل حدث موقف أمامي، كنا في أمريكا ونلقي محاضرة في حي بروكلين وحي كل يهود، وأثناء خروجنا من المسجد ونحن نقف على الرصيف، وتخرج نساء محجبات ومنقبات، طفل يهودي يسأل والده وهو بهيئته اليهودية والزنيرة في شعره والطاقية على رأسه، يسأل هذا السؤال هو تنزل الغلام يسأل عن هذه المرأة المحجبة، وتأتي الإجابة ما كانت تخطر لنا ببال. يرد الأب على الابن يقول له هذا هو اللباس الذي فرضه الله على النساء، فرضه الله على النساء وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة. أقول هذا حتى على مقاس وداني. عمر بن الخطاب لما رأى أمة غير مسلمة لبست الحجاب قال يا أمة الله اتق الله لا تتشبهي بالحرائر، لا تتشبهي بالحرائر، فيظن أهل الإيمان أن لك ما للحرائر من حقوق، ويظن أهل الإيمان أنك امرأة تستحق النكاح في بلد المسلمين. المرأة السافرة العارية نفس المسلم لا تطلع عليها أصلا، وأمرنا بالعفة عنها وعن أمثالها، أمرنا بالبحث عن ذات الدين، عن صاحبة الخلق، وهذه فطرة ركبت فينا ورب اللي بدعنا إليها. أي إنسان فينا لا يولد تفاح معروض في ورق سلوفان والآخر مخلوط على بعضه، أيهما يفضل؟ كلما اشتدت عفة المرأة كلما اشتد اشتياق الرجل إليها، أمر فطري. لكن من انتكست فطرهم فصار الرجل منهم لا يشعر بعورة وليس عنده عورة فليس الأمر بغريب. كفار العالم على عمر العصور ليس عندهم عورات، هؤلاء كفار مكة رغم غيرة العرب ونخوة العرب لما انتكست فطر العرب كانوا يطوفون بالبيت عرايا رجالا ونساء، لكن بقايا الحياء عند المرأة فطرة، فتضع يدها على بضعها قبل بدء الطواف، وفي أثناء الطواف لو قدر تحرك كفها عن فرجها أبت أن تعيده، ثم تنشد وتقول اليوم بيبدو بعضه أو كله وما بدا منه لا أحله. ليس عندهم عورة، ليس عندهم عورة. وإلا فقرى العراه الآن موجودة في كثير من دول العالم، وقف الرجال مع النساء بلا ثياب، بل نرى العجب العجاب. كنا في عام 2000 في رحلة خارج مصر وذهلنا بمظاهرة مليونية في كندا، في كندا إحدى البلاد التي ليس لها دين يحكمها، لما كثر العهر ومارس الناس الجنس في الطرقات اضطرت الحكومة لإصدار قانون بمنع خلع الثياب في الأماكن العامة، وضع القانون نص ألا يرى رجل إلا بقطعة واحدة على الأقل السروال، وألا ترى المرأة إلا بقطعتين الأندر وسنتين. وإذا بمظاهرة مليونية تقوم بها النساء تطالب بالمساواة، لماذا الرجال قطعة والنساء قطعتين؟ إنها الفطر المنكوسة، إنها الفطر المنكوسة. فإذا كان منا قوم قد انتكست فطرهم ليتحملوا أوزارهم، نحن لم نكره أحد ولم يروا منا إكراه، لكنها هواجس شيطانية أرادوا بها تشويه صورة الإسلام وصورة المسلمين، فهل ظنوا أن ذلك الأسلوب الخبيث، الأسلوب السافل، الأسلوب الغير شريف سيغير معتقدات الناس نحو الإسلاميين والعلمانيين؟ هل تتغير وجهة نظر الناس ليروا أن الباطل حقا والحق باطل، ليروا أن الدعوة للدين والعفاف وللطهر ولسلامة الأمة جريمة يمنع بسببها اختيار أمثال هؤلاء الداعين لهذا الأمر، ثم يختار من يدعو للإباحية وللعري؟ الشعب المصري بفطرته وخاصة الريف منه يأبى هذا البتة. لا تزال هناك عائلات كبيرة تحافظ على نفسها وعلى أعراضها، فأنتم تناطح الصخر. أتظن أن هذه الحملات ستؤتي ثمارها في تغيير قناعات الناس؟ ستروا إن شاء الله تعالى أن الواقع غير ما تظنون، وسيذهب ما تقومون به هباء منثورا إن شاء الله تعالى. فالحق حق والباطل باطل. قال تعالى: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وفاصل ونعود إن شاء الله.
أمة الأخلاق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه من والاه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. الشهادة ليست مجرد شهادة، ده رب العباد دعانا للقسط فيها، والقسط فوق العدل. العدل أن نشهد شهادة في الماديات فقط، القسط يدعونا لأن نشهد حتى في المعنويات، فنراعي حين نشهد ضعف الضعيف وعجز العاجز. القسط، لأن ترك القسط سيدخلنا في دائرة تسمى التطفيف، ورب العباد توعد أشد الوعيد: من إذا شهد لنفسه ولأحبائه التمس كل مبرر عذر، وإذا شهد لمن عاداه التمس أي ذلة ليجعل منها جريمة. لو ذل مسلم لاتهم الإسلام كله، ولو ذل أهل الكفر جميعا لقالوا لهم عذرهم لأنهم كفرة ليسوا على دين، فيبرر للمجرم إجرامه ويلتمس للمسلم ذلته. أليس هذا عين التطفيف؟ قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يستدرج أصحاب التيار الإسلامي لمناظرات ومناقشات لعل واحدا منهم يذل بكلمة، ليتهم من خلالها التيار الإسلامي كله. هب أن مسلم أخطأ، من قال إن المسلمين معصومين؟ أخطأ. أيتهم الدين بخطأ مسلم؟ من قال إن الناس حج على الدين؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله، فالحق لا يعرف بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق. ليس معنى أن أهل الدين حملة للحق أن كل ما يقولونه حق، هم بشر يخطئون ويصيبون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم مهما عظم عرضة للخطأ. فهل خطأه يحمل على دين الله ويرد به الدين ويمنع به شرع رب العالمين؟ تلك إذن قسمة ضيزة، هذه كارثة في الأمة، أن يصبح من أبناء جلدتنا من يلتمس زلة لمسلم ليطعن من خلالها في الإسلام وأهله، في دين رب العالمين، في شرع رب العالمين، لما يملأ قلوب المسلمين حزنا أن يصدر هذا من أبناء أمتهم. صدر هذا من كفار مكة لكنهم كفار، فكيف بهم ينتسبون لهذا الدين ويزعمون أنهم أفهم للإسلام من المسلمين؟ حتى قال تعالى لسيد خلقه: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، لا يحزنك الذي يقولون. ثم لخص له القضية فقال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. العداوة ليست لأشخاصنا، العداوة أصلا لشرع ربنا، لا يريدون شرعه، لا يريدون حكمه، لا يريدون طاعته، لا يريدون عدله. فبما يتهم من رد دين الله عز وجل؟ له أهداف شخصية، له هوى، له مصالحه وجندته الخاصة، له ولمن وراءه ولمن عاونه ولمن دعمه. أقول لهؤلاء جميعا: اتقوا الله فالدنيا لن تغنى عن الآخرة، وما تكسبونه من برامج ومن أموال ستسألون عنها غدا. والله إني لأخشى عليكم كما أخشى على نفسي من سوء الخاتمة، من سوء الخاتمة. الإنسان منا ينتهي في لحظة، فماذا أنتم غدا تقولون لربكم إن عرضتم عليه؟ كنا نخوض ونلعب، كنا نلهو ونمزح بالطعن في الدين، بالطعن في أحكام رب العالمين، بتشويه صورة دين رب العالمين؟ أتظن أننا لو عجزنا عن الدفاع عن الدين رب العباد لن يدافع عن دينه؟ لا والله، لقد سبقكم أمم عادوا الدين فأنظرهم رب العالمين أيام وأخذهم أخذا كما رأيتم في عصابة حسن وغيره. قال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. احذروا غضب الرب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا الآية: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. الشهادة بالقسط، الشهادة بالقسط، شهداء بالقسط، شهادة على أدق الأمور. أسوق لكم مثل عملي حي يعلمنا القرآن إياه، لا أقول ببشر بل بطائر. رب العباد يحكي لنا أن الهدهد شهد على أمة كان سببا في إسلامها، لا في تدميرها ولا في هلاكها. هدهد نبي الله سليمان عليه السلام، جند الله له جنوده من الإنس والطير والجن. قال تعالى: وحشر سليمان جنوده من الإنس والجن والطير فهم يوزعون. إلى أن بين أن نبي الله سليمان يوما يتفقد جنده فلا يرى قائد فريق من الطير، قائد الهدائد. قال تعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، ولم يقل هدهد. فدل التعريف على أن هذا الهدهد زعيم في الهداهد، رأس، إمام. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فافترض ثلاث احتمالات: إما أنه تغيب بعذر فليأتي بيانه، أو تغيب تكاسلا فليعاقب بتعذيبه أو تمردا على السلطة فلا بد من النكال به. وضع ثلاث عقوبات على الأحوال الثلاثة، يقول تعالى: فمكث غير بعيد الهدهد فقال أحط بما لم تحط به. لم يقل رأيت خبر ولا سمعت ولا التقطت عبارة ولا التقطت نصف عبارة ولا التقطت كلمة من عبارة ولا التقطت سياق أو زلة في كلمة لأشوه بها صورة أمة وصورة دين وصورة وحي رب العالمين كما يحدث الآن ممن يتخابس في كلامه. لا، قال أحط، والإحاطة العلم الكامل بكل إمكانياته وجوارحه. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكه. وانظر العبارة، وجئتك من سبأ بنبأ، ولم يكتفي بكلمة نبأ بل قال بنبأ يقين، واليقين ما بلغ غاية التوثق والتوثيق، نظر وسمع وعايش وعاين وأدرك وأحاط ووجد بكل جوارحه قبل أن ينقل الخبر، قبل أن يبني حكم على الخبر. وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها عبارة وجدت، عايشت وعاينت وأدركت وجمعت كل المعلومات الخاصة، ما اختلط بعضها ببعض ولا اختلفت الصورة أمامي. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، يفعلون فعلا خاطئا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ثم حل الخبر، السبب الحقيقي قبل أن يصدر الحكم. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، ثم يبين حقيقة ألا يسجدوا لله الذي يخرج خبأ. بعد أن حل الخبر بين أن له دور، كيف أرضى من عاص عصيانه أو من مخطئ خطأه بعد أن استبان له خطأه. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ألا يسجدوا لمن أنعم عليهم، فما أدرك الخبر وحده بل أدرك الصورة كاملة. قضية مش قضية من أنا ولماذا أصنع، أنا عبد بين يدي رب أعمل في ملكه أحيا بنعمه، له علي حقوق ولنفسي علي حقوق ولغيري علي حقوق، وأنا مطالب بإعطاء كل ذي حق حقه، فلا يكن همي كله مصلحة انتشار فكرتي أو انتشار معلومتي أو انتشار تصوري ورأيي، حتى وإن كان على حساب الحق، حتى وإن كان على حساب الخلق، حتى وإن كان على حساب دين رب العالمين، حتى وإن كان على حساب الدنيا والدين، حتى وإن كان على حساب مصلحة الأمة. ما الذي دهانا؟ ما الذي أصابنا؟ لمصلحة من نعمل بهذا الكلام؟ أهذا في صالح الأمة؟ نحن في وقت نحتاج فيه أن تتكاتف جهودنا بغض النظر عمن يقودنا. ما دام جاء باختيار وبأغلبية، إذن أغلب الشعب يريد هذا، الشعب كله لا يفهم وأنا واحد الذي أفهم لأن الشعب خلفني. أين ديمقراطيتكم المزعومة؟ أين احترام الرأي الآخر؟ أين تقدير الناس؟ أأنتم وحدكم تعلمون وغيركم لا يعلم؟ من قالوا لهؤلاء موافقون، منهم العلماء ومنهم الدعاة ومنهم أصحاب الفكر ومنهم من يفوقكم في الفكر والعلم والشهادات وغيرها، فاتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في أمتكم. آن الأوان، كنا نتحدث عن مصر وكنا في الميدان جميعا في بوتقة واحدة، آن الأوان ألا يفرقنا الهوى وألا تفرقنا الأهواء، آن الأوان لنلتقي. ف فنحن في فترة إعداد لأمة ولنهضة الأمة، يحتاج الأمر لجهودنا جميعا. قضية ليست من يقود، من يقود سيحمل أمانة فوق أمانته، بدلا من أن يقوم بشخصه سيكون مسؤولا عن أمته، فيوضع بين يدي العباد مع كل كلمة يقولها وكل فعل يفعله. رحم الله عبد الملك بن مروان يقول: أشق شيء على نفسي أن أعرض نفسي كل جمعة على الناس، الكل ينظر إلي والكل ينقد قولي وفعلي. اللي وضع في مكان عام وضع نفسه على المحك، ليست مكرومة وليس تشريف له، لكنه وضع نفسه في موضع المسؤول المؤتمن عن مقدرات أمة. ماذا سيقول غدا لربه من ارتضاها ليتحمل تبعاتها، بدل من أن ندعو له بالتوفيق والإعانة والهداية والسداد والرشاد، نثير الزوابع من حوله؟ هل هذا منهج تقوم به الأمم، تنهض به الأمة؟ أسأل الله تعالى أن يعيدنا جميعا لرشدنا. اللهم ألهمنا وأمتنا رشدنا، وقنا من شرور أنفسنا. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أذهب نزغات الشياطين عنا، اللهم لا تمكن الكفرة ولا الفجرة منا، اللهم لا تمكن أعداءنا من تحريض بعض أبنائنا علينا، اللهم ردنا وأمتنا لدينك ردا جميلا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا، اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم أذن إله الحق لشرعك أن يسود بيننا، اللهم أذن لشرعك أن يسود، اللهم أذن لعدلك أن يسود، اللهم أذن لدينك أن يقام، اللهم أذن لحدودك أن تقام. اللهم ول أمرنا خيارنا ولا تول أمرنا شرارنا. اللهم من ولي من أمرنا شيء فأعنه وثبته وألهمه رشده، وقيه شر نفسه، وقيه شر كل ذي شر. اللهم خذ إلى الخير بناصينا، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.